الرائدة منظمة فور شباب، صاحبة المبادرات الإعلامية والشبابية الجميلة، وأحيي الفتيان والفتيات الذين يستمعون إلي الآن، وأتمنى أن يكون عندنا في العام القادم إن شاء الله أكثر من 200 منظمة شبابية في كل بلد ينتمي إليها هؤلاء الإخوة والأخوات والأبناء والبنات الذين يشاطروننا هذه الجلسة المباركة. وأحب أن أحييهم بهذه المقطوعة الجميلة التي أستفتح بها هذا اللقاء المبارك. شبيبة الحق، يا أهلي وأولادي وإخوتي وبني عمي وأحفادي، أسرتم القلب حبا صادقا ورضا، فالقلب يرقص في قيد وأصفادي. أتلو حكاياتكم، أشتاق رؤيتكم، أهوى أحاديثكم، يا زينة النادي. من أرض مصر إلى لبنان كوكبة، إلى الخليج، إلى جيران بغداد، إلى الحجاز، إلى نجد، إلى يمن، في نصرة الحق إتهامي وإنجادي. أرض الشآم وأرض المغرب ائتلفت، أخوة سبكت في غير ميعادي. وليبيا ضمت السودان في لهف، طيب الحياة وفاء غير منآدي. إن غاب واحدكم عن مجلس قلقت أرواحنا واستبانت لوعة الحادي. أحزانكم في فؤادي كلما عصفت، فاضت دموعي وهز الحزن إنشادي. هممت أن أنظم الأسماء أجمعها عقدا أوشحه بالمسك والكادي. أما بعد، كان رجل صالح في مثل سنكم يقول: عندما كنت شابا كنت ثائرا، وكانت كل صلواتي التي أرفعها لله: سيدي أعطني القوة لأغير العالم. وعندما وصلت إلى منتصف العمر أدركت أن نصف عمري قد مر دون أن أغير ولا حتى نفسي. غيرت صلاتي ودعواتي، فقلت: سيدي أعطني القوة لأغير عائلتي وأصدقائي فقط، وسأكون مسرورا بذلك. والآن شخت وأصبحت في نهاية عمري أدركت كم كنت غبيا، وأصبحت صلاتي الآن: سيدي أعطني القوة لأغير نفسي. فلو كنت قد صليت بهذا من بداية حياتي لما كانت حياتي قد ضاعت هباء. أحبتي أبنائي وبناتي، باختصار شديد عدد من المحاور. المحور الأول: تحديات التغيير. لعل أهم تحديات التغيير في عالمنا العربي هي بنية العقل المتخلف الذي أدمن الاستبداد طويلا حتى أصبح لا يتصور الحياة بدونه، وحتى أصبح الذين ينادون بالإصلاح أحيانا يتحدثون عن فكرة المستبد العادل، وكأنها أفضل نموذج يمكن أن يحلموا به. ولذلك فإن الأداء السياسي الناجح في المرحلة القادمة هو خير تعديل وإصلاح لبنية هذا العقل. القدرة على أداء سياسي في الدول التي حققت ثورة ونجاحا، وعلى رأسها مصر العظيمة وتونس وليبيا واليمن وسوريا أيضا إن شاء الله، وهي على الخط وعلى الطريق أن تتمكن من أداء سياسي لا يستثني أحدا ولا يصادر أحدا ولا يقصي أحدا، وإنما يحاول أن ينشر قدرا من المشاركة السياسية الفاعلة والناجحة التي تجعل الناس يدركون أن هناك أنماطا من الحكم الرشيد العادل يحصل الناس فيها على حقوقهم بعيدا عن الظلم وبعيدا عن الاستبداد. وهذه المشاركة لن تكون مجرد مشاركة صورية أن نشعر الآخرين بأننا نستفيد منهم، أو مجرد صور فوتوغرافية تنشر بحضور فلان أو علان. لابد أن تكون مشاركة حقيقية في تحمل المسؤوليات. وعلى سبيل المثال في بلد مصر العظيمة والقائدة والتي ننتظر بعد نشوء هذه الثورة الضخمة وبعد انتشار العافية في أجهزتها وعروقها أن تظل البلد الرائد والقائد للعالم الإسلامي. هنا نحن ندرك من خلال عملية الانتخابات التي جرت أولا ثم إعادة الانتخابات أن هناك اختلافا واسعا عريضا في الشعب المصري بين من يختار وبين من يمثله، وكان الفوز بفارق محدود وضئيل. نعم هو كان نجاحا لا شك فيه، ولكنه يحملنا مسؤولية أن علينا أن نتعامل مع الشعب المصري كله كما سمعنا في تصريحات رسمية وجميلة، أنه سواء من صوتوا بنعم أو بلا، معنا أو ضدنا، يجب أن يحصلوا على حقوقهم، ليس فقط على حقوقهم وإنما على مشاركة في السياسة وفي الأداء وتحمل المسؤولية معنا ومعهم. وجدت الآن أن العديد من الصحف المصرية أصبحت تتكلم عن قضية أن الإخوان المسلمين بين قوسين يريدون أن يشركوا الآخرين حتى إذا حصل نوع من الفشل أو الإخفاق تحملوا المسؤولية معهم. من الطبيعة أن نسمع هذا في الإعلام، لأن الإعلام قد لا يكون محايدا، أو بعض الإعلام لن يكون محايدا، ولكن أعتقد أن هذا هو الطبيعي أيضا. المطلوب أن يشركوا الآخرين حتى يتحملوا المسؤولية معهم، وأن نحصل على نجاح نشترك جميعا فيه خير من أن نصل إلى فشل وتنسب مهمة الفشل لفريق أو لآخر. فالغنم بالغنم كما هي القاعدة الشرعية، وحينما نشارك جميعا في الأداء السياسي والإداري والاقتصادي سنتحمل المسؤولية نجاحا أو فشلا معا يدا بيد. من تحديات التغيير أن الكثيرين أدمنوا الاستفادة من الفساد، وهي استفادة طفيفة، ربما ينتفع الجميع أحيانا من الفساد القائم، سواء كان فسادا ماليا أو فسادا وظيفيا أو غير ذلك. ولذلك ظن البعض أن كل أبواب الرزق مغلقة إلا من خلال التعامل مع أوضاع فاسدة ومع الحكومات البائدة ورجالاتها الذين لابد أن تمر المصالح عبر طريقهم. ومثل هؤلاء دائما ما يعتقدون بأن أباب الرزق ولقمة العيش إنما تمر من خلال المجاملات والمديح والثناء والإفراط والولاء الكاذب الذي ليس ولاء حقيقيا من خلال الإنجاز والعمل، وإنما هو ولاء صوري من خلال تمجيد أشخاص بأعيانهم، يعتقد الإنسان أنهم مثل الرقية الذين من خلالهم يحصل على الرزق أو تفتح له الأبواب. ولذلك أقول ثانيا، مثل ما أن النجاح السياسي والمشاركة هي مطلب وقضاء على المشكلة الأولى، فإن الاهتمام بالجانب الاقتصادي هو مطلب وملح أيضا، بل أعد أنه من الأولويات. وبقدر ما نحقق في هذه البلاد التي سميتها ليبيا، مصر، تونس، اليمن وغيرها، بقدر ما يحقق القائمون على الحكم الآن في هذه المرحلة من النجاح الاقتصادي ومعدل النمو، بقدر ما يحصل المواطن على قدر من الرضا في دكانه أو متجره أو وظيفته أو عمله، فهو سيمنح هؤلاء الحاكمين الولاء ويعيد التصويت لهم مرة أخرى. فيجب أن تكون هذه القضية من الأولويات. وأنا هنا حينما أتحدث عن الجانب السياسي وأتحدث عن الجانب الاقتصادي أقول هذه ليست مجرد أشياء تمثيلية يتم عملها من أجل كسب رضا الناس حتى يصوتوا مرة أخرى لهذا الحزب أو لذاك، لهذا الشخص أو لذاك. كلا، يجب أن ننطلق من منطلق أن هذا مبدأ شرعي ديني إسلامي، وأن الإسلام لم يأتي فقط ليقول للناس أن يتوجهوا إلى المساجد أو أن يحافظوا على الخلق والسلوك المستقيم على الصعيد الشخصي، قطعا ليس الأمر كذلك. الإسلام جاء ليشجع المسلمين على أداء سياسي ناجح، وليشجع المسلمين أيضا على أداء اقتصادي ناجح وموفق واستثمار الخيرات والعمل على خطط تنمية ناجحة ورشيدة. هذه يجب أن تكون في صلب الاهتمام الإسلامي والشرعي. وضمن ذلك أشير إلى قضية مهمة وهي قضية الأوقاف، الأوقاف التي ظلت منذ عهد النبوة إلى وقت قريب وخلال مراحل التاريخ الإسلامي تشكل مؤسسات للمجتمع المدني راشدة ورائدة وعظيمة، وغطت الكثير من مجالات الحياة بما في ذلك مساعدة الفقراء والمساكين وطلاب العلم وحتى الحيوانات والأرامل والأطفال الصغار والأيتام. تاريخ ضخم وطويل. القصة هنا لا تتطلب في بلد مثل مصر العظيمة مثل وجود نظام وقانون واضح ورشيد يحفظ لأصحاب الأوقاف حقوقهم ويكون مرنا ويساعد الناس على تسجيل الأوقاف وعلى ضبطها وعلى استثمارها. هنا ستجد أن كثيرا من الموقفين سواء كانوا من العرب والمسلمين أو حتى من غير المسلمين يأتون إلى هذا البلد ليسجلوا أوقافهم، فيستفيد البلد من احتضان الأوقاف وينفق جزء منها ويكون هناك حركة تحريك للاستثمار، وهذا نظام عالمي من السهل جدا أن يتم العمل عليه فورا دون تأخير. من تحديات التغيير ثالثا قضية غياب الرؤية. الكثيرون يطلقون لفظ التغيير ويتحدثون عن التغيير لكن دون أن يكون عندهم رؤية واضحة. هنا التغيير لابد أن يكون واضحا ومخططا له. مثلا قد يكون حاكم صالح ولكن من دون أن يكون عنده أنظمة وخطط رشيدة واضحة. هنا مجرد الشعارات لن تغير من واقع الحالة شيئا. أيضا هنا قضية العدالة، ربما يكون هناك عدالة ولكن من دون حرية. العدالة من دون حرية لن تصنع تغييرا، يجب أن تكون الحرية والعدالة معا. وأعتقد أن هناك أحزاب تحمل نفس الاسم حزب الحرية والعدالة، هذا مهم بمعنى أنه والله ممكن الناس يحصلون على عدالة في الظلم. العدالة في الظلم ليست مساواة وإنما هي ظلم للجميع وبخس لجميع الحقوق. يجب أن يكون هناك عدالة بين الناس وأن يكون هناك قدر واضح من الحرية سواء في الممارسات الخاصة والشخصية أو في الممارسات العامة وفق ما تقتضي أو تسمح به الأنظمة القائمة. مثل ذلك أيضا ضمن موضوع غياب الرؤية قضية الطاعة. الإسلاميون في الفترة الماضية ربما على مدى عشرات السنين كانوا معارضة ويستخدمون أدوات المعارضة وفي حدود معينة. جميل، اليوم الإسلاميون أصبحوا سلطة في مصر وفي أكثر من بلد إسلامي أو لهم مشاركة فعالة وقوية في السلطة. هنا أعتقد أن هنا أمامنا نحن أمام اختبار وابتلاء أن يكون الإسلاميون اليوم واسعي الصدور متقبلين للمعارضة، وحتى لو نزلت شوارع أو نزلت مظاهرات أو اعتصامات أو ما أشبه ذلك تطالب بإصلاح أو بتعديل أو باستدراك أو بعمل معين ينبغي أن يكون ذلك مقبولا، لأن هذه أصول اللعبة التي نحن قبلنا بها وعلى ضوئها أتينا إلى هذا المكان وحصلنا على هذا النجاح. هناك قضية يعني طبعا ضمن غياب الرؤية البديل هو إيجاد مشروع نهضوي شامل، والذي أعتقد أنه في مصر تم الحديث عن مشروع النهضة. وهنا طبعا من المهم أن يكون المشروع واقعيا وأن يكون عمليا وأن يكون هناك قياسات سريعة لمدى النجاح الذي تحقق. أشير هنا طبعا فقط إشارة عابرة إلى قضية الإنفاق على البحث العلمي، هذا من أهم القضايا التي يجب المبادرة إليها ضمن الأمور التي أشرت إليها سلفا. نحن نجد هناك شخصيات علمية في مصر رائدة، وليس أحمد زويل إلا اسما واحدا من الأسماء التي حصلت على شهادات عالمية وجوائز، ويمكن أن تعمل على إيجاد محاضن للبحث العلمي واستيعاب الطاقات والشباب. هناك حالة انقطاع عربي واضح عن هذا البحث، يعني من عام 1000 قبل الميلاد. نحن نتكلم حينما نريد أن نتكلم عن أمجادنا العلمية، نتكلم مثلا عن عباس بن فرناس 995 ميلادي، يعني قبل 1000 الميلادية، حينما يعني استفاد من قول الله سبحانه وتعالى أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هناك انقطاع معرفي وعلمي في العالم الإسلامي يحتاج إلى أن يكون هناك توفر على هذا العمل. التحدي الرابع أنه هناك أوضاع متغيرة في العالم كله وفي العالم الإسلامي، فمواجهة هذه الأوضاع المتغيرة بأساليب قديمة هذا من أعظم الخطأ. أعتقد أن تلك الحكومات المستبدة التي سادت ثم بادت هي واجهت تلك الأوضاع المتغيرة بأساليبها القديمة، أساليب التغطية الإعلامية وأساليب الكلام وأساليب التقارير والتهديد والقبضة الأمنية والتهديد بالجيش يعني الحديث الإعلامي المبطن عن نجاحات كثيرة جدا، ولكن تبين أن هذه الأشياء لم تكن نافعة. أريد أن أقول الحركات الإسلامية التي أصبح لها نفوذ وحضور هي أيضا يجب أن تعي المتغيرات وأن تواجه هذه المتغيرات بأساليب جديدة. فرق بين مرحلة كانوا فيها حركات إسلامية ربما يعملون بطريقة سرية أحيانا ويواجهون حربا أمنية وحربا إعلامية، وبين واقعهم الآن الذي أصبحوا فيه جزءا من الحضور وجزءا من السلطة والعالم ينظر إليهم. هنا يجب أن يكون هناك تغيير جاد وفي العقول وفي المفاهيم وفي النظريات، وليس فقط في الخطاب الظاهري أو الخطاب للآخرين الذين نريد منهم أن يستمعوا إلينا. هنا نحن أمام امتحان وابتلاء، أن هؤلاء الناس الذين اختارونا اليوم كيف نستطيع أن نقنعهم بأن اختيارهم كان موفقا وكان صحيحا. حتى ذو السلطة عليهم أن يصغوا إلى قول الله تبارك وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في القرآن الكريم قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فكرة الاتكاء المفرط على القانون وعلى السلطة دون التفكير بقناع الناس والتعاطي معهم والتدرج والمرحلية، هذه فكرة قاتلة وقد تكون مدمرة لكثير من الخطط والمشاريع. إن سبيل الناس إلى الشعب هو الإنجاز وهو العمل الذي يشاهدونه بأعينهم، وهو أيضا سبيل الإقناع. إذن هناك الأدوات الإدارية التي من شأنها أن تحدث الإنجاز، وهناك الأدوات الإعلامية والدعوية التي من شأنها أن تحدث قدرا من القناعة والتغيير في نفوس الناس. ولذلك لابد من تحرير الإعلام من هيمنة الرسمي. لا نريد أن الإعلام يصبح صورا للشخصيات الحكومية ولا حديثا مفرطا ومطولا على الإنجازات لشخص أو لجهة، بل أن يكون الإعلام نتاج جهد وطني مشترك وشامل. الفقرة الثانية: عندنا أسباب وأساليب مقاومة التغيير. وهنا يجب توظيف المقاومة بشكل عام لحفظ التوازن، بمعنى أن هذه المقاومة لا يجب أن ننظر إليها على أنها أمر سلبي دائما، لا، ربما المقاومة من شأنها أن تجعل الناس أكثر توازنا، لأن هناك من لديه طموح في التغيير مفرط وأكبر مما يتحمل الناس. وقصة عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك في هذا السياق، ولكن لعل صديقي وأخي الدكتور محمد الحسن الددو سوف يسلط الضوء على هذه الجزئية فأتجاوزها. المقصود أن مقاومة التغيير ورفض التغيير لا يجب أن ننظر إليه دائما على أنه أمر سلبي، وإنما ننظر إليه على أنه أمر من شأنه أن يحدث التوازن بين أناس ربما لديهم إفراط في عملية التغيير بعيدا عن قراءة الواقع والممكن. هناك نقطة ثانية، وهي أن الأفكار الجديدة بطبيعتها قد يعني تستقر في المجتمع وتصبح بحاجة إلى التغيير، بمعنى أن التغيير الذي نطالب به اليوم ربما يعني يرفضه الناس أولا، هذه المرحلة الأولى هي مرحلة الرفض، ثم يقاومه الناس أيضا لسبب أو لآخر، ثم يبدأون في محاولة اكتشافه وهذه المرحلة الثالثة، ثم ينتقلون إلى تقبل هذا التغيير، ثم يلتزمون به ويتحمسون له، ثم يتعصبون له، ويصبح تغييرهم عنه أمرا صعبا حتى وإن كانت الأمور والضرورات تقتضي التغيير، لأنه يعني هو في نهاية المطاف محاولة أو مجهود بشري وتطرأ عليه عوامل كثيرة تجعله ربما يتغير ويحتاج إلى نوع من التجديد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والله سبحانه وتعالى يقول في تنزيله: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. السؤال: لماذا يقاومون؟ ما هي أسباب المقاومة والرافض؟ أولا حب المحافظة هو المألوف، الكثير من الناس يحبون الأمر القائم. وحينما وقعت الثورة في مصر كان عندنا في الخليج عدد كبير جدا من الأخوة المصريين من الموظفين والعاملين وغيرهم، فكنت أتحدث إليهم وكنت أجد أن معظم الناس الذين تجاوزوا سن 40 لم يكونوا متحمسين، كانوا يفضلون بقاء الأوضاع، ليس حبا في هذه الأوضاع لا، ولكن قلقا خوفا، عندهم غموض في ما الذي يمكن أن يحدث، خوفا تتحول الأمور إلى مشاكل أهلية أو صدمات أو تدخلات خارجية أو مؤامرات، الصورة عندهم غير واضحة. ولذلك هم أحيانا يقولون شيطان تعرفه خير من شيطان لا تعرفه. طبعا لو عرفوا أن هذا الشيطان الذي تعرفه سوف يزول ويأتي بعده، لا أستطيع أن أقول ملاك، ولكن على الأقل يأتي بعده إنسان من لحم ودم وبشر، يمكن أن يأخذ معك ويعطي ويخطي ويصيب، وهو يعد نفسه مثلك وند لك ويتقبل منك، سيتقبلون هذا، لكن يحتاج هذا إلى وقت. إذن حب المحافظة والمألوف هو واحد من أسباب رفض التغيير. وإذلك لا تستغربون دائما أن آباءكم وأمهاتكم ربما لا يوافقون على بعض الأفكار أو الأطروحات أو التوجهات المفاهيم التي تتحدثون عنها. الأمر الثاني البرمجة الروتينية، وهذه البرمجة يعني تجعل كثيرا من الناس لا يجد نفسه مضطرا إلى أن يفكر في كل موقف جديد، يعني عنده أشياء خلاص مستقرة ومستتبة، ولذلك لا يجد ما يدعو إلى أن يفكر في الأشياء الجديدة، ويكفي أن تكون الأمور السابقة التي تعود عليها. فهنا نوع من البرمجة التي تجعل الإنسان كسولا أو عاجزا عن التمحيص والتفكير في الأشياء الجديدة، ولذلك يرفض الأشياء الجديدة لأن الرفض ليس له عاقبة، بينما القبول هنا يتطلب تفكيرا ونظرا وصبرا ربما لا يملكه. السبب الثالث في الرفض هو سوء الإدراك، إما أن الإنسان لا يعرف عيوب الواقع الذي يعيشه، وبعض الناس لما يكون يعيش واقعا معينا ويألفه يصعب عليه أن يكتشف عيوبه، وربما يعرف العيوب ولكن لا يستطيع أن يحدث مسؤولية هذه العيوب. يعني كثير من الناس يعتبرون العيوب مسؤولية الشعوب الحكومات، يعني كما تكون يولى عليكم، هذا لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الناس يفسرون بهذه الطريقة أنه والله يعني هذه الأخطاء ليست أخطاء الحكومات وإنما هي أخطاء الشعوب، وأخطاء الشعوب أيضا ليست أخطاء اليوم وإنما هي أخطاء التاريخ. وكما يقول المثل القاتل يقول أن المشكلات التي نعيشها الآن هي من إنتاج الجيل السابق، والذي سيقوم بحل هذه المشكلات هو الجيل اللاحق. إذا نحن نعتبر أنفسنا جيلا انتقاليا لم يصنع مشكلة ولن يشارك في حلها، طبعا هذا نوع من العجز والمفاهيم المرضية التي ما لم تلاحقها الأشعة المدمرة لهذه الخلايا الميتة فإنها كفيلة بأن تدمر طاقة الإنسان وطاقة المجتمع. إذا سوء الإدراك يترتب أحيانا في عدم معرفة أو أوضاع فاسدة في المجتمع الذي تعيشه، أو عدم معرفة أسبابها والمسؤول عنها، كما تتمثل في عدم معرفة قوة التغيير القادم وأن التغيير هنا سنة إلهية وحتم لا بد منه، وأيضا عدم معرفة القوة المشاركة في التغيير وكيف يمكن أن تكون بعض القوى أفضل من بعض وأكثر وفاء للثورة وأكثر تمثيلا للشعب الذي يطالب بالتغيير. النقطة الرابعة التي تجعل هناك مقاومة للتغيير هي قضية المصالح، وهنا أذكر طرفة ذكرها أكثر من واحد من الكتاب، أنه لما في وقت مضى كان الناس يقومون بسقي الماء عن طريق السقايين الذين يحملون الماء إلى البيوت بالمال، فلما جاءت شبكات المياه والحنفيات كسدت سوق السقايين، فلجأوا إلى بعض المفتين وقالوا لهم أنه نحن الآن خسرنا ومسألة هذه الشبكات والحنفيات هذه فيها أضرار وفيها مشكلات وقضية الغسل وقضية الوضوء وشيء من هذا القبيل، فأقنعوا بعض الفقهاء وأصدروا فتاوى بتحريم استخدام الحنفية، بينما فقهاء أحناف رفضوا ذلك وأصدروا فتوى بالجواز، ولذلك صارت تسمى حنفية كما يقول بعضهم بسبب هؤلاء الفقهاء الأحناف المنفتحين الذين تقبلوا الفكرة الجديدة، فكرة شبكات المياه وفكرة الحنفيات. إذن أحيانا المصلحة تحودون التغيير، والمصلحة ربما تتترس يعني تأويل أو بخطاب أو بتأثير معين على عالم أو على فقيه أو متفقه، بحيث أنها تأخذ صبغة ثقافية أكثر منها صبغة مصلحية بحتة. من الأسباب المؤثرة في مقاومة التغيير قضية الانتماءات الخارجية والداخلية، وأعني بالانتماءات الداخلية أن ينتمي الإنسان إلى هذا الواقع، إلى حكم نظام حكم أو حزب فهو ضد التغيير لأن التغيير ليس في صالحه، أو انتماءات خارجية أو أجندة معينة تجعل الإنسان يدرك بأن التغيير أيضا يجب أن يقاوم ويرفض. ولذلك وجدنا كثيرا من يتحدثون عن أن التغيير الذي جرى هو عبارة عن مؤامرة، وهذا في الواقع أنه يعني قدر مجافي للمعلومات وللحقائق، ولكن يظل أن هناك من الناس من يفهم الأمر بهذا الشكل، علما أن العالم يتعامل مع الواقع القائم، فإذا رأى انتصارا أو بوادر انتصار فهو لابد أن ينحاز إلى الجهة المنتصرة حتى لو لم يكن مرتاحا لذلك، لأن هذا ما تقتضي محافظته على مصالح المستقبلة، فهو ينظر إلى أن السياسة هنا مصالح دائمة وليست مبادئ دائمة. أما ترويض هذه المقاومة فهو يتم عن طريق أولا التعليم والاتصال والمناقشة والعرض والإعلام. طبعا هنا التغيير قد يكون تغيير دولة أو تغيير شركة أو مؤسسة أو حتى جماعة من الجماعات، سواء كانت إسلامية أو جماعة وطنية أو إدارية، من شأنها أن تحتاج إلى تغيير. هنا لابد أن يكون هناك حوارات مطولة وأحاديث وتعليم واتصال وإقناع. النقطة الثانية، لابد من المشاركة والاندماج، بمعنى أن التغيير لا يجب أن يفرض على الناس فرضا، وإنما يجب أن يكون خطة ومشروع يتحمل الجميع مسؤوليتها سواء بسواء ويشاركون في صياغتها. النقطة الثالثة، عملية التسهيل والدعم، وذلك بتدريب الناس مثلا الإداريين، المسؤولين، الوزراء، المدراء، رؤساء الأقسام، وحتى الشباب والمسؤولين في الجامعات وغيرها، أن يكون هناك تدريب لهم على الأساليب الجديدة وتقديم الدعم لهم ليتواكبوا مع هذا التغيير الذي يجب أن يكون شاملا وليس تغييرا في الأشخاص والأسماء. النقطة الرابعة، قضية التفاوض والاتفاق، خاصة مع الناس الذين ربما يكون عندهم موقف معين، فلا بد أن يكون هناك تفاوض واتفاق معهم على ما يحفظ مصالح الجميع ويجعل الجميع يشعر بأنهم رابحون. ليس حسنا أبدا أن نتعمد أن نشعر طرفا ما بأنه خاسر في عملية التغيير. كلما استطعنا أن نشعر الجميع بأنهم شركاء وأنهم رابحون وناجحون كان ذلك خيرا وبركة، وهذا هو الأسلوب النبوي. حتى قصة اذهبوا فأنتم الطلقاء، المعاهدة النبوية في المدينة مع اليهود، التعامل مع المنافقين، التعامل مع المؤمنين الجدد، التعامل مع القبائل العربية عام الوفود، هناك سياسة نبوية واضحة في هذا الإطار. النقطة الخامسة، قضية المشاركة واختيار أعضاء في مواقع هامة كما أشرت إليها. ويظل في نهاية المطاف نقطة سادسة لا بد منها، وهي أحيانا أن هناك أناس لا بد أن يلزموا ويخضعوا للقانون لأن كل الوسائل والأساليب لم تعد مجدية، هنا القانون لا بد أن يلزم ويفرض به. هنا نقطة أخرى وهي قضية رواد التغيير. هنا أنا أذكر بقصة عتبة بن غزوان رضي الله عنه التي رواها مسلم في صحيحه، وهو مهاجر من المهاجرين الأولين، يقول لقد رأيتني سابعة سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، وإني وجدت بردة فالتقطتها وشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بن أبي وقاص بنصفها، وما أصبح اليوم منا أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله حقيرة. حقيقة هذا يعني هؤلاء رواد التغيير الذين لم يأتوا بالدبابات والمدرعات والقوة، وأيضا لم يأتوا أو يولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب، وإنما عانوا السجن والتشريد والتطريد والحرمان والقسوة والتهجير والاتهام والأذى، وبعد ذلك وصلوا أيضا بطريقة شعبية وطريقة صحيحة، وهم يدركون أنه إذا كانت هذه هي البداية أو الطريقة التي جاءوا بها فهم أيضا يعرفون أن الشعب يمكن أن يستغني عنه في أي وقت من الأوقات، لأنهم يؤمنون بأن هذا النظام الديمقراطي المعمول به اليوم في الدول الإسلامية، معظم الدول الإسلامية ودول العالم، ليس هو النظام المثالي أو الجمهورية الفاضلة، ولكن يظل أنه هو أفضل التجارب البشرية المناسبة في الوقت والظروف الحاضرة. ومع ذلك يمكن مع الوقت أن يتم تطوير أمثلة ونماذج تكون أقرب إلى طبيعة الشعوب الإسلامية وإلى ثقافة الشعوب الإسلامية، وتحافظ على التمثيل الحقيقي للناس، مع الحفاظ أيضا على القوى الموجودة في العالم الإسلامي، سواء كانت قوى لقبائل أو لمناطق أو لتجمعات أو لأحزاب أو لغير ذلك، لكن هذا يجب أن لا يتحول إلى منازعة أو حروب تبادلية، وإنما يكون الاستتباب واستقرار الوضع كما في مصر مثلا، ليبيا وهذا مهم جدا، تونس، وبعد ذلك عملية تطوير النمط وتطوير التجارب، هذا أمر مطلوب، لأن الديمقراطية ليست ضربة لازم وليست نصا لا يمكن تجاوزه، وهي أيضا أنماط كثيرة، ففي أمريكا نمط، وفي بريطانيا، وفي فرنسا، وفي سويسرا، وفي بلاد كثيرة جدا أنماط مختلفة، ويمكن أن يستفيد العالم الإسلامي من هذه التجربة الإنسانية، ويمكن أن يطورها أيضا. هنا أريد أن أشير إلى الطرفة التي يذكرها أحدهم، أن رجلا كان يسير في أحد شوارع طهران على الوراء، يعني يمشي بالخلف، وكان يهمهم بكلمات، فرآه رجل وسأله قال ماذا تصنع؟ قال أنا أكفر عن المظاهرات التي قمت بها أيام الثورة، وعن الهتافات التي كنت أصرخ بها. طبعا هنا أنا أتحدث كمثال عن الإحباط الذي يمكن أن يصيب الناس، وهؤلاء يعتبرون من رواد التغيير، لأن رجل الشارع العادي يعتبر عندي من رواد التغيير، فهؤلاء الناس قد يصيبهم أحيانا إحباط، لأن الأحلام والتوقعات التي تحركوا من أجلها ربما لم تتحقق. هنا الناس يعني يجب أن نراعي فقر الشعب، وأن قضية الغنى ويعني توفير الكفاف والوظيفة والعمل، مكافحة البطالة وحفظ الحقوق والعدالة، أن هذا أمر عظيم جدا. وبدلا من ذلك تجد دول إسلامية تسعى إلى تفتيس السلاح مثلا، أو السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، مما يدل على أن هناك يعني أحلام توسعية مثلا، أو رغبة في الامتداد إلى دول أخرى. وأعتقد أن هذه عقلية مضى زمنها، وأن فكرة مواجهة العالم أو فكرة الأحلام التوسعية في بلاد أخرى أنها هي على حساب الشعب وعلى حساب الثروات وعلى حساب ميزانيات ضخمة، وهي ستجعل الشعب يظل فقيرا ويسمع فقط عن اختراعات وابتكارات في مجال معين، وهو مجال الحصول على السلاح. هذه عقلية يجب أن يعاد النظر فيها، وهل هي تتواكب مع العصر الحاضر، أو أن العصر الحاضر هو عصر الاعتماد على الشعوب من خلال إرضاء هذه الشعوب وتحصيل الخيرات لها والسعي في إنعاشها، إزالة الفقر عنها، معالجة الأحياء العشوائية، الأحياء الشعبية، بيوت الصفيح الموجودة مثلا في الناس الذين يعيشون حتى في المقابر في مصر، في القاهرة، في المغرب، في الخليج، في بلاد الخليج، وفي أي بلد في العراق. ينبغي أن تكون عملية وصول الخير إلى الفرد العادي، المواطن العادي، أن تكون هي من أولى الأولويات التي تسعى إليها هذه الحكومات، خاصة التي قامت على يعني ثورات الشعوب. أما مسألة المغامرات الخارجية فهي قضية يجب أن يعني يتم الحذر منها. أولئك المهمشون والبسطاء إذن والشباب العاديون هم رواد الثورة. حينما تتحدث عن أمثال مثلا أبو عزيزي أو خالد سعيد أو وائل غنيم أو فلان أو فلانة، أنا هنا أمام قائمة طويلة جدا من يعني الرواد في مصر أو في تونس أو في ليبيا أو في اليمن، وأرجو العذر حينما لا تكون ذاكرتي تسعفني ولا الوقت يسمح بأن أتحدث عن هذه القائمة الطويلة، وأنا فعلا أعتبر نفسي قد بخست هؤلاء حقهم. يعني هؤلاء يجب أن يكونوا فعلا عبارة عن مدونة تحفظ أسماؤهم وتحفظ لهم مقاماتهم، ولو بالكلمة الطيبة أو بالموقف الإعلامي الذي يسجل لهم مبادرتهم الجميلة. وضمن هذا الإطار أتحدث أنه الشباب الذين هم قاعدة عريضة في العالم الإسلامي يشكلون 50%، ينبغي أن يكون هناك تشجيع لهم على العمل، أن يكونوا ليس فقط أنهم ينتظرون أن تصلهم أعطيات الدولة، لا، وإنما أن تنشر لديهم ثقافة العمل، العمل الحرفي والعمل المهني، وصنعة في اليد أمان من الفقر. يعني شاب يغسل الصحون مثلا، أو يلمع جدران الفندق أو المؤسسة أو المطعم، أو يصب الشاهي، أو يقوم بأي عمل من الأعمال ويعتبر هذا عملا شريفا يكسب من ورائه ويحفظ شخصيته ودون أن يحس بما نسمي أحيانا ثقافة العيب والتي توجد في بعض مجتمعاتنا العربية، وكأنها لا ترى مثل هذا العمل، ينبغي أن ينتهي ذلك وأن نعتبر هذا جزءا من عملية التغيير الحقيقية. أيضا أقول من رواد التغيير أولئك الشهداء الذين قضوا، وأنا كلما ذكرتهم يعني شعرت في داخلي بكثير من التأثر والتبجيل والإعجاب، وتذكرت قول الله سبحانه: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. لا تأسى على هؤلاء الشهداء الذين رحلوا أنهم لم يشاهدوا آثار جهادهم وعملهم وتضحياتهم، أو لم يشاركوا في صياغة المستقبل. لقد شاركوا في صياغة المستقبل بأفضل ما يكون، وخرجوا من هذه الدنيا دون أن يمسهم سوء أو يتحدث الناس عنهم أو يتهموهم. وسبحان الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين الذين قضوا نحبهم في معركة بدر مثلا أو أحد أو غيرها دون أن يكون لهم نصيب فيما بعد في إدارة الدولة، لا زال الناس يتحدثون عنهم بإعجاب وإكبار شديد. والله تعالى تحدث عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن عملية الشهادة هنا هي وسام وشرف رباني الله تعالى اصطفى له واختار من يشاء من عباده. فهؤلاء الشهداء هم رمزية عظيمة يجب المحافظة عليها واستذكارها باعتبارها أيضا جزءا أساسيا من هذا الحراك والتغيير العظيم. النقطة الثالثة والأخيرة هي عملية مبشرات التغيير. أنا أريد هنا أريد أن أشير إلى وجود تحولات عالمية، وهذه ضمن المبشرات أن العالم كله يتغير. ربما أقول على سبيل المثال، يكفي أن تعرفوا أن ميت رومني الذي هو الرئيس الأمريكي القادم احتمالا وغريم أوباما، أن هذا الرجل ينتمي إلى طائفة المورمن، فهو متدين إلى حد أنه حتى ليس فقط المخدرات مثلا أو الخمر أو الكحول لا يتعاطاها، بل حتى القهوة أو الشاي أو أي شيء يحتوي على الكافيين فإنه لا يقوم بتعاطيه. هذه طائفة ربما معروفة بأنها يعني شديدة التمسك بدينها وقناعاتها وسلوكها الشخصي، وهذا من المحتمل أن يكون رئيسا لأكبر دولة في العالم، وأحيانا بعضهم يسميه رئيس للعالم. إذن لماذا يستكثر البعض أو يستنكث أن يكون هناك حضور ومشاركة إسلامية في إدارة شؤون البلاد في مصر أو ليبيا أو تونس أو اليمن أو غيرها من البلاد؟ الإسلاميون هم جزء من الشعب، لهم ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات، وبقدر ما ينجحون سيكافئهم الناس بإعادة الانتخاب، وإذا أخفقوا سيعاقبهم الناس أيضا بأن يختاروا غيرهم، وهم يدركون هذا الأمر، بل هم يشاركون ويسعون في تكريس هذه القضية التي ستكون لهم وعليهم. وأعتقد أنه يعني هذا أمر ينبغي أن يكون واضحا أيضا عالميا. إذن هناك عملية تغير، ضمن هذا التغير نحن نلاحظ أن الكيان الصهيوني الذي كان يتحكم بشكل كبير جدا في السياسات الدولية لم يعد بذات القوة. هناك حالة تراجع، والقيادات ربما أصبحت فقط قيادات تاريخية، ليس هناك قيادات شبابية ناجحة في الإطار السياسي، وهناك مشكلات تتعلق بالوضع الديموغرافي داخل الكيان الصهيوني، ومشكلات خلافية ومشكلات ما بين اليمين واليسار وما بين المتدينين والعلمانيين وحتى يعني ما بين الأشكناز والسفرديم، وأيضا هناك مشكلات تتعلق بهوية الكيان الصهيوني، حتى أن هناك يعني فيلم عرض في تل أبيب قبل أقل من سنة يتكلم عن احتمالية سقوط الكيان الصهيوني عام 2045 تقريبا، والسقوط هنا لا يتحدث عن سقوط من خلال يعني حرب عربية، وإنما السقوط بعوامل التحلل الذاتي الذي يصيب الكيان الصهيوني. وعالميا لم تعد الصهيونية في أمريكا وأوروبا تحمل ذات التلميع الذي كانت تحمله من قبل، أصبح هناك وعي عند الشعوب وحضور عربي وإسلامي جيد وقابل للتطوير أيضا. هذه من مبشرات التغيير التي تجعل أن التغيير في العالم العربي والإسلامي يتزامن مع تغيير عالمي. ومن هنا أقول إن ما يجري في البلاد العربية والإسلامية هو عبارة عن قطيعة مع مرحلة مظلمة ومرحلة سيئة ومرحلة كان فيها الكثير من العسف والظلم والاستبداد وإهدار الثروات والخيرات وإهمال الشعوب الإسلامية وتخلف التنمية. وعلينا أن لا نعتقد أن الطريق هنا للمستقبل مفروش بالورود، أو أن زوال شخص الطاغية أو الحاكم في ليبيا مثلا أو مصر أو تونس يعني الذهاب إلى فردوس موعود، أو يعني الجمهورية الفاضلة. يجب أن نلغي هذا من حسابنا. هؤلاء يعني الطغاة صنعوا أولا من شعوبهم، أو صنعوا في شعوبهم أمراضا كثيرة. وكما يقول أحد الرؤساء الغربيين وهو أوباما، يقول ليس أفضل ليس أسوأ ما يتركه الطاغية هو الخزائن الخاوية، وإنما العقول الخاوية والنفوس المريضة المحطمة. وهذا صحيح، ولذلك قلت أكثر من مرة يجب أن لا تسمحوا للطاغية أن يحكمكم من قبره أو من سجنه من خلال التفاعل مع المشكلات التي صنعوها في المجتمعات. يجب أن نتفوق عليها ونكون أكثر وعيا وأكثر إيمانا بالمستقبل وأكثر اعتدالا وقدرة على التعايش والتفاهم مع الآخرين. الشعوب أيضا العربية والإسلامية حتى قبل أولئك الطغاة، هذه الشعوب لم تكن شعوبا واعية أو متيقظة، وإلا لما كان من السهل أن يركبها أولئك الطغاة بسهولة. ولذلك فإن تغيير ثقافة المجتمع في هذه المرحلة هو أمر مهم. من المهم أيضا حماية الدين، وحينما أقول حماية الدين أعني حماية الدين حتى من الدولة نفسها، بمعنى أن لا تخضع الشريعة في أي بلد لمصالح السياسة، لأن مصالح السياسة غير منضبطة وهي اجتهادية، وكلما أمكن أن تكون مدنية أن يكون هذا اجتهادي ورأيي ورؤيتي، وألا نربط الموضوع مثلا بالفتاوى أو بتفسير شرعي، كلما كان هذا أفضل لحماية الدين. أنا سأتحدث هنا في دقيقة عن التجربة الإيرانية. التجربة الإيرانية في نظري أنها يعني ربما حاولت أن تحشد الشيعة في العالم تحت لواء ما يسمى بولاية الفقيه، وهذا ربما قوى الدولة في مرحلة من المراحل، ولكن في نظري أنه أضعف الطائفة أو الطوائف الشيعية في كل مكان، يعني أنها أصبحت على الأصبح جزء منها ليس كلها مرتبطا بالنظام الإيراني كنظام سياسي، بينما الكثير من علماء ومراجع الشيعة لا يؤمنون أصلا بولاية الفقيه ولا يرونها، وهذا في الأصل كان مذهبا لفئة محدودة من العلماء حتى جاء الخميني وطوره ويعني فعله واستفاد منه فيما يتعلق بالثورة. فهنا إذا أمكن فصل الدولة عن يعني أن توظف المذهب أو توظف الدين كان ذلك أحفظ للدين، وهذا لا يعني إقصاء الدين، الدين يعني يجب أن يكون حاضرا بقيمه وأخلاقه ومبادئه ومرجعيته الشرعية، لكن فرق بين خدمة الدين وبين توظيف الدين أحيانا لرؤية سياسية قد تكون خطأ قد تكون صوابا قد تكون خليطا من مصالح آنية ومصالح وطنية ومصالح أحيانا توسعية لا يستطيع الإنسان أن يضمنها أنها مصالح، بل هي ليست مصالح حيادية. هذا طبعا هذه يمكن أهم الأفكار، وأعتقد أنه الوقت انتهى، فأنا يعني أختم بتهنئتكم أيها الأبناء والبنات على هذا المؤتمر الجميل الرائع الموفق وهذا النشاط الكبير وعلى هذا الحضور، وأهني أخوة القائمين على المؤتمر وعلى المنظمة من شباب السعودية وشباب البحرين وشباب مصر، وأخص أخي وصديقي الأستاذ الدكتور علي حمزة العمري الذي هو حقيقة رمز للعمل والدأب والنشاط والحضور والمبادرة والتفاني، وأسأل الله جل وعز بأسمائه وصفاته أن يوفقكم جميعا لكل خير. ونشير إلى بعض الأسئلة. هذا السؤال يقول: كثير منا مقتنع بالتغيير قناعة علمية وعاجز عن أن يغير في طباعه للأفضل وواقعه للأحسن، كيف القدرة؟ طبعا القناعة العلمية هذا لا شك أنه أساس، ولكن يجب أن تحول هذه القناعة العلمية إلى خطة ولو كانت بسيطة. ضمن ذلك على سبيل المثال البعض يقول: تكلم عما تريد أن تغيره بلسانك بحيث تسمع نفسك والعقل الباطن يسجل ذلك. وأنا رأيت أن أستبدل هذا بأن أقول ادعو الله سبحانه وتعالى وبصوت جهوري، لأنك حينما تدعو الله أن يساعدك على التغيير للأفضل بترك عادة سيئة مثلا أو باكتساب عادة حسنة، افترض أن واحد مثلا مدخن يريد أن يترك، أو إنسان ربما لا يقوم الليل أو لا يصلي الوتر يريد أن تكون هذه عادة جديدة تنضم إلى حياته، هنا على الإنسان أن يدعو ربه باستمرار وفي أوقات الإجابة وبصوت يسمعه هو، فلا يجهر بصلاته ولا يخافت بها وليتخذ بين ذلك سبيلا. فحينما يسمع ذلك ويدعو ربه بصدق وإخلاص يبدأ عقله يستجيب. والخيال أيضا مهم، بمعنى الإنسان يتخيل أنه فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول مثلا أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله تعالى بهن الخطايا. من هو الذي يسمع هذا الحديث ثم لا يتخيل أن عند باب بيته نهر يغتسل منه قبل أن يذهب إلى مكان آخر؟ فهنا مسألة تنشيط الخيال، أن يتخيل الإنسان نفسه وهو يفعل هذا الشيء الحميد، أو يتخيل نفسه وهو يترك. طبعا قضية الاستفادة من الأصدقاء، قضية الدعم، القراءة، القناعة، كتابة المراحل والخطوات التي يريد الإنسان أن يفعلها، كل ذلك مما يساعد على تحويل القناعة النظرية في التغيير إلى واقع. أيضا هذا سؤال يقول كيف يمكن للشباب أن يكون لهم دور أكبر في التغيير؟ يمكن أن يكون للشباب دور أكبر في التغيير أولا من خلال القراءة، لأن كثير من الشباب يتكلمون أكثر مما يقرؤون. وأنا هنا يعجبني كلمة للمازني وهو الأديب الكاتب المصري المعروف، يقول إن الإنسان الكاتب مثل سيارة الرش التي ترش الشوارع، من أجل أن تعطي لابد أن تأخذ، لكي تقوم بالرش أو تنظيف الشوارع أو إزالة الغبار لابد أن يوضع فيها الماء. وهذا المثل الطريف ينطبق علينا جميعا، بمعنى أن الإنسان لكي يعطي لابد أن يأخذ، فالتغيير إنما يتم من خلال وجود وعي ومعرفة عندك. فأنا هنا أحث الشباب على أن يكونوا قراء، أن يكون كل واحد منهم برنامجه في القراءة. والقراءة اليوم ممكن تكون من خلال كتاب ولا من خلال الأيباد ولا من خلال التقنيات الجديدة التي سهلت عملية القراءة، وبإمكانك تكبر الخط وبإمكانك تقرأ بسرعة وبإمكانك أن تضيف. وحتى هناك الآن الكتب الذكية القادمة التي في حالة إذا كانت الفكرة غامضة ممكن أن تضلل عليها فيأتيك بديل عنها أو شرح موسع لها، ويمكن للإنسان أن يضيف بعض الأفكار الموجودة عنده. كذلك أنصح الشباب أن يكون بينهم تواصل، بمعنى أن اليد الواحدة لا تصفق، فعلى الإنسان أن يستمع للآخرين ويقترب منهم، يكون عندنا ما يسمى بثقافة الفريق. يعني أنت وحدك لا شيء، لكن حينما تكون مع الآخرين ستكون مثل الصفر الذي إذا وضع إلى جوار الواحد أصبح يزداد يعني بشكل كبير جدا. يجب أن يكون هناك تواصل بين الشباب. هنا سؤال ثالث يقول كيف نطمح للتغيير والتطوير والبعض يمارس الإقصاء؟ طبعا الذي يريد أن يؤدي دوره لا أحد يستطيع أن يقصيها. التجارب أثبتت أنه يعني حتى القوى الضخمة، الاتحاد السوفيتي لم يستطع أن يقضي على المسلمين الذين أصبحوا يتعلمون القرآن يعني تحت الأرض. الكيان الصهيوني ما استطاع أن يقضي على الفلسطينيين على رغم الحروب المدمرة التي شنها. كثير من الأنظمة المستبدة والديكتاتورية ما استطاعت أن تصادر الشعوب. إذا هنا إذا وجد، أو طبعا تستذكرون كلمة أبي القاسم الشابي، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للقيد أن ينجلي، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ، باسم الجميع يعني نشكرك على هذه الورقة المميزة، والتي يعني صراحة كان هناك تفاعل كثير، كنا نتمنى أنك تشوفه معنا فضيلة الشيخ. عندنا كثير من الأسئلة نحب نوصلها لك. أولا سؤال ما باختصار، الأسئلة كلها طويلة احنا نحاول نختصرها قدر الإمكان. فضيلة الشيخ، ما أولى الملفات التي يحتاج أن يركز عليها المصلحون أفرادا ومؤسسات في بعض الدول للوصول إلى الحرية والمناخ الجيد الديمقراطي باختصار فضيلة الشيخ؟
طبعا الملفات كثيرة، وأعتقد أن ملف الحريات من أهمها، يعني رفع الظلم عن المظلومين، حفظ حقوق الناس، حق الناس في التعبير الرشيد وتحمل مسؤوليتهم، وهذه قضية مهمة. يعني يكون حق الناس أن يعبروا، أن ينتقدوا، أن يوافقوا، أن يخالفوا، وفي الوقت ذاته هم يتحملون مسؤولية قانونية في حالة ما إذا كان هناك نشر معلومات غير صحيحة أو شائعات مغرضة أو مبالغة أو تعدي الحدود. يعني هذه القضية أعتقد أنها من الأولويات المهمة يعني. وأيضا أعتقد أنه مسألة العمل الاجتماعي كما أشرت إليه، قضية أنه هناك حالات من الفقر والمشكلات والمعاناة في مجتمعاتنا الإسلامية أضعفت الولاء إلى درجة كبيرة جدا. أنت لن تستطيع أن تضمن ولاء أناس لا يشعرون بأن هذا المجتمع أو هذا الوطن قدم لهم شيئا، مهما سمعوا من الأغاني والأناشيد والكلمات والشعارات. الولاء هنا ليس مجرد صورة ولا مجرد كلام يقال، نحن رأينا في الإعلام وفي الإعلام الرسمي، رأينا الكثيرين ممن كانوا يمجدون ويتغنون ثم بمجرد ما تغيرت الأمور انقلبوا 180 درجة. فليست القصة هنا مجرد كلام يقال، وإنما لابد أن يكون الولاء منطلقا من الداخل وبقناعات حقيقية، وهذا لا يمكن أن يتحقق ما لم يشعر الأفراد بأن المجتمع يحافظ على حقوقهم ويوصل إليهم حاجياتهم.
جزاك الله خير شيخنا الحبيب. نتمنى أن تكون الإجابة شوي مختصرة لكثر الأسئلة. سؤال آخر، قلت يا دكتور بأن استهداف التغيير من فوائد كثيرة. السؤال، هل دائما يكون الاستهداف من فوائد؟ وإذا كان لا، هل يمكن مواجهة هذا الاستهداف؟
والتغيير عادة يتحدث عن التغيير كتغيير إيجابي، يعني هذا هو النظام المتبع عند علماء الإنسان وعلماء التنمية البشرية، هم دائما يتكلمون عن التغيير كمطلب، وبناء عليه فنحن هنا نتحدث عن التغيير المنشود إن صح التعبير، التغيير نحو الأفضل، والذي ينطلق من فلسفة بسيطة مؤداها أنه لا يمكن أن تبقى الأشياء على ما هي عليه. والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يعني الإنسان لابد أن يتقدم أو يتأخر، فإذا بقي في مكانه فهو سيتأخر حتما. فما لم يكن هناك قوة تقود الناس نحو الأفضل فمعنى أن طبيعة الأشياء تقود الناس نحو الوراء.
نعم. سؤال، لماذا نلاحظ التناقض عند كثير من الناس الذين لا يريدون التغيير مع أنهم يحلمون به في حياتهم؟
يمكن هؤلاء الناس غير واعين. يعني أنا ألاحظ أنه المجتمعات العربية والإسلامية علاقتها بالتغيير ليست علاقة إيجابية، خاصة في الماضي. حتى أمثالنا الشعبية دائما تدعو بغير ذلك، يعني عندنا مثلا الناس دائما يقول الله لا يغير علينا، لأنهم يعني يفترضون أن التغيير هو تغيير سلبي، وربما يعني ينظرون فقط إلى الواقع الذي يعيشون بكل سلبياته أنه يعني أقل سوءا، وكما قلت يعني شيطان تعرفه. فهذا يجعل الكثير من الناس ليس لديهم صورة صحيحة. وأعتقد أن من المهمات المطلوبة اليوم أن ينشر لدى الناس فكرة التغيير الإيجابي الرشيد يعني.
نعم، جزاك الله خير شيخنا الفاضل. السؤال، إذا كانت الديمقراطية ليست أفضل طريقة للولاية، فما هي أفضل طريقة برأيكم؟
يعني أنا أعتقد أنه هي تجربة إنسانية. الشريعة جاءت بالشورى، والشورى هنا توجيه عام، وفي التاريخ الإسلامي بعد عهد الخلفاء الراشدين لم يكن هناك مؤسسة للشورى. يعني وجدنا أن الوقف مثلا كتوجيه رباني تحول إلى مؤسسة، وجدنا أن التعليم اقرأ كتوجيه رباني تحول إلى مؤسسة تعليمية عبر التاريخ الإسلامي، وحتى الأمر بالجهاد كتوجيه رباني عام تحول إلى مؤسسة، بينما الشورى لم تتحول إلى مؤسسة. وواجه العالم الإسلامي يعني بعد عصر الخلفاء الراشدين يعني حالات متزايدة من الـ يعني الاستبداد، وعلى أحسن الأحوال المستبد العادل كما تكلم جمال الدين الأفغاني وغيره، فلم يوجد يعني هذا النضج. ولذلك الاستفادة من التجربة الإنسانية هنا مطلب، مثل ما نستفيد من العالم في خبرات في العلم في الاقتصاد في الإعلام في التنظيم في الإدارة، هذا جزء من الإدارة. ولكن أقول أن تطوير النموذج هو أيضا وارد يعني.
نعم، جزاك الله خير شيخ. السؤال: نحن كشباب نمثل 50% من الوطن العربي، كيف نحول هذه الكتلة العظيمة إلى موارد بشرية، بمعنى أن نجعلهم في خانة الإيرادات وليس في خانة المدفوعات، وهذه هي الحقيقة لكن عن طريق مؤسسات؟
وأنا أقول أنه في عدد من البلاد العربية في فترة مضت كانوا حينما يتكلمون عن المخاطر التي تهدد البلد وبالذات المخاطر الأمنية كانوا يتكلمون عن الشباب كخطر أمني. هذا يجب أن ينتهي وأن يتوقف، يجب أن ينظر إلى الشباب على أنهم فرصة ومكسب ومغنم وثروة أغنى من النفط وأغنى من وأهم من المناجم وأهم من السياحة وأهم من كل شيء، وحتى زيادة العديد البشري. الصين كم عدد سكانها؟ يمكن 1.5 مليار، وبينما أنا أحدثكم زادوا 100,000 الآن مواليد في هذه اللحظة، ومع ذلك هم استفادوا من هذا العديد البشري. لما تذهب استفادوا منه اقتصاديا ووظفوا بطريقة هائلة ومذهلة. إذن لا يجب أن ننظر إلى هذه الأشياء على أنها في خانة المخاطر، وإنما ننظر إليها على أنها في خانة الفرص. وكذلك الشباب أنفسهم يجب أن، وخاصة اليوم حقيقة، يعني الشباب الذين يعني سميتهم يوما ما جمهورية المهمشين، بمعنى أنه لهم دور الآن. الشبكات الاجتماعية وتويتر والفيسبوك والشبكات الأخرى والتواصل، يعني أصبح يضمن للشباب تواصل عبر العالم الإسلامي وتنسيق وتبادل خبرات وثقة. ومع ذلك ينبغي أن يستفيد الشباب بعضهم من بعض، وأن يستفيدوا ممن سبقوهم أيضا.
جزاك الله خير شيخ. السؤال: هل تعتقد شيخ أن هناك تصور حقيقي للمشروع الإسلامي في القرن 21؟ باختصار يعني ما هي آليات إدارته للدولة الحديثة وإسقاط منهجيته في مؤسسات الدولة الحالية؟
يعني من الصعب أن أجيب على هذا السؤال، هذا سؤال طويل ومعقد، وأيضا هو مرتبط بالواقع. أنا أتصور أن خلال ربما نص قرن بل قرن كامل كان الناس يتكلمون عن يعني الخلل، أين الخلل ومشاريع التغيير، وكان هناك مشاريع للنهضة بالمئات من المغرب إلى مصر إلى الخليج إلى العراق. ومع ذلك كل هذه المشاريع ربما لا أقول أنها لم تنفع، ولكن لم تتحول إلى واقع. اليوم مع هذا الحراك العربي ومع هذا الربيع العربي والثورات وجدنا هناك تحولات كبيرة، لو رأى بعض أصحاب المشاريع لاعتبروها يعني تعبيرا عن مشاريعهم وفكرتهم. فهنا هذا الواقع الذي تغير الآن يجب أن نتعاون جميعا في دعمه ليكون أداؤه متفوقا وجيدا، وليكون مرحلة إلى ما هو أفضل منها. وأنا متفائل صراحة أنه في حالة وجدت الإرادة الصادقة ولم يكن هناك عقبات أكبر، وإلا العقبات ستكون موجودة وبالذات العقبات الإعلامية، أمس واليوم وغدا سيكون هناك هجوم إعلامي قاسي وصارخ وظالم، يجب أن نتوقع ذلك وألا نقلق منه، هذا شيء طبيعي. حتى نحن كأفراد مثلا رأينا الهجمات الإعلامية لمناسبات، وأحيانا بحق وأحيانا بغير حق، وأن هذا رأينا في نهاية المطاف ما تضر، وعلينا ألا ننزعج منها وأن نتقبلها وأن نعتبر أنها هي التحدي الذي يضطرنا إلى أن نقدم أفضل ما لدينا.
نعم شيخ. يعني السؤال ربما يكون السؤال طويل لكن أنا الإجابة تكون قصيرة. السؤال: كيف نواجه أو نقنع العقليات التالية في الوطن العربي، العقليات التي ترى تسمى الإصلاحيين بعبع ويخافون منها، العقليات المغرضة والمعادية للفكر الإسلامي وفوزه بالرئاسة، الذين يتناوزون ويهمزون ويلمزون ويشككون في قيادة الإسلاميين، أيضا العقليات التي تقول أن الإصلاحيين فاشلين سياسيا وهم يعني متخصصين في الدين أكثر.
هذه جزء من التحديات، والواقع هو المحك. إذا نجحت التجربة على سبيل المثال في مصر، وأنا هنا لا أعني بالنجاح أن تسلم من الأخطاء أو المعوقات، كلا، ولكن يكفي إذا حصلت على 51% مثل ما حدث في الانتخابات بعد 4 سنوات، إذا تحقق مثل هذا فهو سيكون يعني جوابا لكل من ذكرت. قضية من ينظرون إلى الإصلاحيين على أنهم بعبع، من حقهم أن يطمئنوا لأنهم لم يجربوا، وهم قد يكونوا سمعوا خصوما أو قاسوا على أشياء أو لديهم أشياء مسبقة، فحينما يشاهدون التجربة سوف يحكمون عليها. هناك من سيتحدث عن الإسلاميين أنه والله سيغلقون مثلا محطات التلفزة، وسيحاربون مثلا الفن، وسيحاكمون المبثلين، وسوف يلاحقون الفتيات في الشوارع. وطبعا هناك طرائف وكاريكاتيرات ونكت وضحك وجد وهزل، في حرب يعني جزء منها طبيعي والجزء الآخر مرتب ومقصود. أنا أكرر أنه هذا يجب أن يكون هو التحدي الذي يحفزنا دائما وأبدا على أن نؤدي بشكل فاضل. وكذلك القوى المعادية هي موجودة، يعني سنة الله أن تكون هذه القوى موجودة حتى في عهد الأنبياء والرسل، فضلا عن أمس واليوم وغدا. هنا علينا أن نتعلم كيف نكسب الأعداء، كيف نحيدهم، كيف نحجم وجودهم، كيف نقنعهم. وكثير من الأعداء يمكن كسبهم بالخلق الفاضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أولئك الذين ينبزون، فأعتقد أنهم كانوا ينبزون يوما من الأيام باعتبار أنهم يتحدثون عن طاعة ولي الأمر، فاليوم أصبح ولي الأمر هو الذي كانوا ينبزونه بالأمس، فهم أمام موقف حرج. إما أن يمضوا مع قواعدهم وقناعاتهم ويتحدثوا عن المجموعات الإسلامية الحاكمة في هذه الدول على أنها ولي أمر يجب أن تحفظ حقه، أو أن يكونوا قد انتقضوا مع مبادئهم. أما قصة أن الإصلاحيين وأنهم يعرفون في الدين فقط، فهذه قضية. هناك ناس فعلا من يعني كما يقول الإمام مالك رحمه الله أنه يعني بالمدينة أناس يستسقى بهم المطر من السماء، ومع ذلك لا يقبل الإمام مالك منهم حديثا واحدا لأنه ليسوا من أهل الفن والصناعة. فهذا له رجال وهذا له رجال.
نعم شيخ، جزاك الله خير. هناك سؤال أيضا، بعد نجاح بعض التجارب في الوطن العربي، هل يجب أن يكون التغيير عن طريق أحزاب سياسية أو هناك مشاريع؟ رأيك يعني في الموضوع؟
أعتقد أنه يعني التغيير يجب أن يظل له أنماط مختلفة. الأحزاب السياسية هي جزء من التغيير، وفي يعني معظم البلاد العربية فكرة تشكيل الأحزاب مقبولة، وأحيانا يمنعون أن يكون تشكيل حزب على أساس ديني. لا يلزم أن الحزب هنا يكون حزبا سياسيا ويعني يؤدي دوره بطريقة معينة، وقصة الدين ليست شعارا يعني نلبسه أو نحرم الآخرين منه، وإنما هي ممارسة حقيقية. ويجب أن نفهم أن نجاحنا في الأداء وفي الأخلاق وفي الشفافية والوضوح والإفصاح والتعامل مع الناس وبعدنا عن الفساد ومحاربة الفساد، أن هذه كلها هي قيم دينية جوهرية حتى لو لم نسميها كذلك. يعني
شيخنا الحبيب، حقيقة يعني استمتعنا في هذه الورقة، ورقة رائعة. كان هناك تفاعل كبير من الشباب بالتصفيق ويعني الإعجاب بهذه الورقة، وكنا حابين أنه يعني تكون الصورة والصوت عندك أيضا
إن شاء الله العام القادم. المحاضرة العام القادم احجزوا لي معاكم إن شاء الله تعالى.
بإذن الله، بإذن الله شيخنا الحبيب، إن شاء الله ستكون معنا في العام القادم.
بارك الله
جميع مشاركين مؤتمر الشباب،
سلامي وحبي لأبنائي وبناتي جميعا.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. وهذا هو تصفيق الشباب، جزاك الله خير. جزاك الله خير، جزاك الله خير.
بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.